بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي، وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، قبل ما يبدأ لقائنا كالعادة بندعو لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي وبندعو الأخت هدى المصري وسهير المصري والحج نبيل فارس، والدة مخرجنا الكريم الأستاذ كريم السويفي وحماته. ربنا يا رب العالمين يشفي جميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يشفي جرحى إخواننا وأحبابنا من أهل سوريا، وأن يتقبل شهدائهم يا رب العالمين ويربط على قلوب ذويهم. وبندعو لموتى المسلمين، بدعو لوالدة الدكتور الحبيب الدكتور عبد الله شاكر، والدته توفيت، أسأل الله عز وجل أن يرحمها رحمة واسعة، هي وأمي وكل موتى المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة هنتكلم في موضوع جميل جدا جدا، وهنفتح فيه يعني ما تيسر 4-5 حلقات 10 حلقات إلا ربنا يسره، في شرح كتاب مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. لأن أنا شايف الحقيقة ان من فقه المرحلة ديت ان احنا نتكلم في حاجة من الاثنين، اما ان احنا نتكلم في كتاب لا تحزن وابتسم للحياة، واما نتكلم في مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. وكتاب لا تحزن احنا كلمنا عنه اظن في 10 حلقات هنا في قناة الناس، والله الحقيقة الحمد لله رب العالمين هذه القناة المباركة تكلمنا فيها في حاجة كتير جدا الحمد لله رب العالمين. فلقيت ان من الانصاف بقى ان احنا نتكلم في مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. لكن قبل ان نتكلم في موضوع النهاردة اللي هو مفاتيح الفرج، احب اعلق للمرة الاخيرة، احنا النهاردة كان في مداخلة مع اخويا الشيخ خالد عبد الله، واحب اتكلم للمرة الاخيرة عن موضوع اليوتيوب اللي هو انتشر على النت او بعض القنوات بتعرضه. أنا في عجالة سريعة وبتوضيح بسيط جدا جدا جدا، الحمد لله رب العالمين. قبل ما أتكلم في أي حاجة أقول اللهم لك الحمد، تاريخي يشهد لي أن أنا 22 سنة أكثر من 1000 محاضرة موجودة على النت، أكثر من 220 كتاب معمولين، لا تجد فيهم حرفا في إساءة لأي إنسان على وجه الأرض، سواء داعية سواء رجل إعلامي سواء رجل صحفي رجل سياسي. عمري في حياتي الحمد لله ما عودت لساني أبدا على الإساءة لأحد، والدنيا كلها تشهد، ما بقولش كلام من فراغ، بقول ارجعوا لكل شرايطي ودروسي وحياتي كلها، عمر في حياتي ما أسأت لحد، اللهم لك الحمد. لكن الفترة الأخيرة أنا لاحظت بعد الثورة مباشرة بظهور بعض جماعات التكفير، بعض الناس من جماعات التكفير على بعض الفضائيات، وبدأوا يتكلموا كلام ويسيئوا لناس كتيرة جدا، وسب وقذف وأشياء رهيبة جدا، وسب بعض المشايخ وتوقيع بين بعض المشايخ، وممكن يشتم شيخ ويقوم ملبس الموضوع في شيخ تاني ويدخله طرف تالت من غير ما هو يدرى، واخد بال حضرتك. فلقيت الموضوع زاد قوي عن حده، فأردت أن أنا أتكلم وأوضح للناس ان مش كل واحد ملتحي طالع على فضائيات نقدر نقول ان هو شيخ، لا طبعا، يعني فالموضوع كان ضخم جدا جدا. فحبيت ان انا اوضح، وقلت في المقطع، ولو حضراتكم ترجعوا للمقطع، قلت في مشايخ من افاضل من خيرة خلق الله، ناس افاضل، انا مش فاكر اللفظ، لكن قلت انهم من الذين اذا رؤوا ذكر الله سبحانه وتعالى. وفي المقابل قلت ان في مشايخ تجرب دين ربنا سبحانه وتعالى ونصبوا وكانوا بيؤذونا في امن الدولة وكانوا، وقصدت بهم هؤلاء او هذا الصنف اللي هم اصلا في الاصل مكفرني انا والشيخ ابو اسحاق والشيخ يعقوب والشيخ حسان والشيخ مصطفى العدوي، مكفرنا يعني، واخد بال حضرتك، بل يعني لو واحد منهم تمكن انه يستبيح دماءنا هيستبيحها. لذلك حتى قلت في المقطع ان لو ذكرت اسم واحد فيهم انا مش هروح بيتنا، ممكن هتقتل، وكنت اقصد هذا الكلام بالفعل يا جماعه. الكلام انا قلته في قناه الناس زي ما انا بتكلم الان في حلقه فضفضه، فاذا بواحد، مش هقول بقى واحد من فصيل آخر، لا ده من فصيل برضه اللي هو اللي بيسموه فصيل إسلامي، خد المقطع وراح قصه، وراح يعني مثلا زي ما بقول ايه، مثلا ايه، ده في أطباء محترمين وناس أفاضل، وفي أطباء مثلا يعني بيتاجروا بالعيانين، فواحد ليه مشكلة مع طبيب راح واخد المقطع التاني ده وراح حاطط عليه صورة الطبيب هو متضايق منه، ده اللي حصل. واحد ليه مشكلة مع بعض المشايخ، واخد بال حضرتك، راح واخد المقطع ده وراح قصه وراح حاطط عليه صورة بعض المشايخ، وأنا أدين الله سبحانه وتعالى، والله أنا ما قصدت واحدا منهم، أخويا الشيخ حسان رجل فاضل وعلى ثغر من الإسلام، وأخويا الفاضل الشيخ محمد زغبي أخ فاضل وعلى ثغر من ثغور الإسلام، وأخويا الفاضل الشيخ مصطفى العدوي على ثغر من ثغور الإسلام. وأنا ما قصدت واحدا منهم، ولكن قصدت هؤلاء اللي هم التكفيريين اللي هم مكفرين أصلا، واللي هم ابتدوا يظهروا وابتدوا عايزين ينجموا نفسهم على الفضائيات في سبيل إن هم يوصلوا السم في العسل للمسلمين ويؤذوهم حتى في مشايخهم. والآن أقول لكم حاجة احذروها يا إخواني، يعني أنا امبارح كان عندي خطبة، فإذا واحد بيديني جريدة التحرير، انا عمري في حياتي ما بشتري جرايد اصلا، انا اصلا ما بشتريش جرايد اصلا، لان انا ما بشغلش نفسي بالجرايد، لان ليل ونهار مشغول في مكتبتي بكتبي بفضل الله سبحانه وتعالى. فلقيته مديني جريده التحرير، فلقيت مكتوب عنوان عجيب جدا: الشيخ محمود واصي يقول ان معظم دعاة الفضائيات ياكلون حراما وهم عملاء الامن. مين اللي قال كده؟ انا قلت كده؟ انا عمري ما قلت الكلام ده. أنا قصدت هؤلاء اللي بيكفرونا واللي أذونا، يا ما أذونا في الأمن، ويا ما عملوا فينا، ويا ما تجروا بدين ربنا سبحانه وتعالى، والآن بيحاولوا يعملوا حملة تفريق بين المشايخ. يعني نظام إيه؟ فرق تسد. يعني إيه؟ أنا يعني أجيب مقطع لشيخ وحط عليه صورة شيخ تاني وكأن الشيخ ده يقصده، مع إن الشيخ ما قصدوش، يعني اللي حط الصورة هو الذي قصد الإساءة. وانا حبيت اوضح الموضوع ده علشان ما نفتحش الموضوع ده تاني بقى ونتكلمش فيه خالص، ان انا شايف انه اقل من احنا نتكلم فيه، لكن عشان خدوا بالكم في مرحلة الوقت الحالي هم دايما ايه يستثمروا حتة ان مثلا داخلين على انتخابات مجلس الشورى، مجلس الشعب، رئاسة الجمهورية، اي انتخابات، وتلاقي دايما يحاولوا بقدر الامكان ان هم يشوهوا الاسلاميين والدعاء، ويوضحوا ان هم في مشاكل ما بينهم، ويوضحوا ان فلان بيشتم فلان وفلان بيشتم فلان. لكن الحمد لله أنا في المقطع ما ذكرت أحدا باسمي، ولكن واحد خد المقطع قصه وحط عليه صور من عنده، ده مش ذنب أنا، وأنا أتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من هذا المقطع، وأنا ما قصدت أحدا، بل أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بحب كل المشايخ الموجودين على الساحة، سواء كانوا سلفيين أو إخوان أو جمعية شرعية أو تبليغ أو جماعة إسلامية، أي حد بعيد عن التكفير وبعيد عن التشنيع والتقبيح وإلقاء التهم، أنا بحب كل هؤلاء جميعا وأتقرب إلى الله بحبهم جميعا. وربنا يكرمنا ويكرمكم معنا على خير. وتعالوا بقى نخش في موضوعنا ونسيبنا الموضوع ده تماما ولا نتكلم فيه، واديني اللهم بلغت اللهم فاشهد. ارجو من كل من سمع هذا الكلام زي ما عمل مقطع ونشر بقى ان الشيخ بيقول، برضه انشر المقطع، برضه قول الشيخ ما كانش يقصد هؤلاء، انما يقصد سين وعين وصاد من اللي بيكفروا المشايخ واللي بيحاولوا يبثوا السم في العسل. قبل ما اخش على موضوعي برضه من باب الانصاف، ان في يا جماعه ناس بذلت جهد لخدمة دين الله سبحانه وتعالى فوق تصور البشر، ورغم ذلك ما خدوش حقهم لا في التكريم، إن شاء الله يكرموا عند الله سبحانه وتعالى، ولا خدوا حقهم في الإعلام، ولا خدوا حقهم في إن إحنا ندعي لهم. كم من ضمن هؤلاء، وأنا أتمنى إن أخويا الشيخ مجدي يجهز لي كل حلقة واحد من مشايخنا الأفاضل ويذكر لي إنجازاته عشان أذكرها على الهواء مباشرة وندعي له بظهر الغيب. شيخ من مشايخ الكويت أتقرب إلى الله بحب هذا الرجل، الله يرحمه رحمة واسعة، الدكتور عبد الرحمن الصميت. دكتور عبد الرحمن الصميت هقول لكم معلومة عنه بسيطة جدا، أقسم بالله هذا رجل بذل جهد، هذا رجل كان يعني بيسموه الجندي المجهول. أنا سمعت له أكثر من شريط في رحلته الدعوية في إفريقيا، هو ما قالش مثلا هروح أدعو مثلا في هولندا ولا في فرنسا ولا في أمريكا، هو اختار أماكن حضرتك ما تتحملش تقعد فيها 5 ساعات على بعضهم، نزل مجاهل إفريقيا، لدرجة أني سمعت له في شريط موقف أقسم بالله أعجب من الخيال. بيقول كنا رايحين ندعو قبيلة من القبائل، القبائل دي أغلب القبائل دي كان وصل إليها حملات التنصير، لان كان في مجاعات في مجاهل افريقيا، ناس مش لاقيه تاكل ولا تشرب، فكان في حملات تنصير بينزلوا ناس مخصوص ومعهم اكل وشرب وهدايا وفلوس و مقابل ان انت تتنصر. الرجل حب انه يدرك هذا الامر، وان هو عالم ان هذا فرض عين على الدعاء ان هم ينشروا الدعوه في هذه البلاد، فنزل علشان يكفينا مؤنه هذا الامر، ونزل عشان يدعو الى الله سبحانه وتعالى، وظل هناك حوالي 29 سنة ينشر الإسلام في مجاهل إفريقيا. هذا الرجل الله يرحمه رحمة واسعة، اللي ما تعرفوش حضراتكم، بيحكي أنه في مرة من المرات كان رايح عشان يدعو قبيلة، فهناك ما كانش فيه لا مواصلات ولا حتى دواب بيركبوها، والأعجب من ده كله بقى أن هم في مكان معين ما فيش مكان، يعني ما تعرفش تعدي، لأن في بركة مية عرضها حوالي يعني نص كيلو، مسافة كبيرة جدا، والبركة دي بتوصل المية لحد صدرك. المية نفسها مية راكدة، يعني ممكن يكون فيها أمراض شديدة جدا، ورغم ذلك ما فيش طريق توصل للقبيلة دي إلا عن طريق بركة المية دي. فما كان من الشيخ عبد الرحمن الصميد، الرجل اللي جاي من الكويت ولابس لبس جميل ورجل من علية القوم، نزل. الناس قالوا له مش هنعرف نوصل لهم إلا من خلال هذه المخاضة، ننزل في المية دي. قال لهم ننزل، قالوا له فيها ممكن يكون فيها أمراض، قال لهم ما فيش مشكلة، كله في سبيل الله سبحانه وتعالى. خاض في هذه المخاضة ومشي فيها حوالي نص كيلو متر، والمية وصل حد صدره، ورائحة الماء لا يعني لا تطاق، لحد ما عدى الناحية التانية. فضلوا ماشيين في الشمس لحد ما نشفوا، ثم بعد ذلك يعني غسل ايديه ووشه كده عشان يدخل على الراجل رئيس القبيله دي، يعني ايه برضو يعني. فدخل عليه وبدا يكلمه، وهو الحمد لله كان ربنا اكرمه من خلال اقامته هناك، تعلم لغات بعض القبائل وبدا يتكلم مع رجل. ربنا اكرمه بزعيم القبيله، اسلم والقبيله كلها اسلمت في الجلسه دي بفضل الله سبحانه وتعالى. هقول لكم بعض الانجازات لهذا الرجل الفاضل الله يرحمه رحمه واسعه، لان ما حدش يعرف عنه الا بعض الناس من طلبه العلم، وقليل حتى من طلبه العلم الذين يعلمون من هو الدكتور عبد الرحمن الصميد. اسلم على يد هذا الرجل، وهذا كلام ليس مبالغا فيه، كلام ده حقيقي، اسلم على ايديه اكثر من 11 مليون شخص في افريقيا. شوف حضرتك لما تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الله أكبر، حديث في البخاري ومسلم. لو ربنا هدى واحد على أيديك خير لك من حمر النعم، اللي يعني اللي أغلى أنواع الجمال النوق يعني في على وجه الأرض، اللي هي حمر النعم دي. شوف كانت غالية جدا وكانت نفيسة جدا عند العرب. شوف أسلم على إيده 11 مليون واحد في إفريقيا، 29 سنة ينشر الإسلام هناك. كان ممكن يقعد في الكويت ويعيش هناك، والعيش هناك ما شاء الله جميلة ورفاهية ودنيا وحاجة يعني ما شاء الله، لكن آثر أنه يعيش وهو بيأكل لقمة نشفة ومعها شوية ملح ومش فارقة معاه، في سبيل أنه يوصل دعوة ربنا سبحانه وتعالى. أسلم على يده 11 مليون، بنى ما يقارب من 5700 مسجد. تتعجب، من بنى مسجدا لله أو من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. الله، اللي يبني مسجد ده حتى في حديث تاني يقول لك ايه، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطان، يعني عارف الطائر الصغير ده حاجه على قده كده، فاهم ازاي؟ حاجه كده قد كده، لو بنيت مسجد قد كده يكفي واحد بس يصلي فيه، بنى الله له بيتا في الجنه. فتخيل لما يكون واحد بنى 5700 مسجد. قام على رعاية 15,000 يتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا أو كهتين، وأشار بالسبابة والوسطى. حفر حوالي 9,500 بئر، ناس ما كانتش لاقيه تشرب في أماكن كتيرة جدا، مجموعة يعني عدد كبير جدا من القبائل ما عندهمش أي مورد مية، فكانوا بيروحوا بالدواب بمسافات بعيدة جدا قد تتعدى 15-20 كيلو عشان يجيبوا شوية مية يشربوا منها. فعمل لهم إيه؟ حفر لهم أبار في المكان اللي هم عايشين فيه عشان ما يحتاجوش إن هم يروحوا أي مكان. وشوف بقى قطرة مية يعني تضعها في فم إنسان، شوف يعني ده ابن عباس لما تكلم عن قول المولى عز وجل ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال ابن عباس فوالله لو قدموا الماء في الدنيا لوجدوه في الآخرة. فهو حفر حوالي 9,500 بئر، شوف همة الرجل، شيء عجيب جدا. أنشأ 860 مدرسة علشان يطلع أجيال من الجهل دول اللي هم كانوا عايشين فيه إلى العلم وإلى النور بفضل الله سبحانه وتعالى. أنشأ 860 مدرسة، وأنشأ 4 جامعات، وأنشأ 204 مركز إسلامي. قل لي بقى بالله عليك، هات لي واحد على وجه الأرض عمل إنجازات مثل هذه الإنجازات، مثل هذا الرجل لا يعرفه الناس. أنا أتعجب والله العظيم. الدكتور عبد الرحمن الصميد أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجزيه عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء، وأن يكثر في الأمة من أمثاله، وأن يبارك في جميع المسلمين وعلماء المسلمين. اللهم آمين يا رب العالمين. وتعالوا بقى نخش في موضوعنا، مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. يا رب فرج هموم المسلمين، ويا رب ارزقنا مفاتيح الفرج، ويا رب فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين. اللهم آمين يا رب العالمين. هذا الكتاب يمكن من أمتع الكتب اللي اشتغلت فيها بعد كتاب لا تحزن وابتسم الحياة. في وقت معين من حياة الإنسان ممكن تحس سواء أنت أو غيرك تحس أن في شبورة كآبة بتخيم على الجو العام في المجتمعات. في الوقت دوت عشان تخرج نفسك وتخرج غيرك لازم تعمل حاجة عشان تحاول تخرجهم من الهم ده. كنت أعمل إيه؟ في وقت من الأوقات لقيت نفسي بمسك ورق وقلم كده وبكتب كتاب لا تحزن وابتسم الحياة. لا تحزن وابتسم الحياة أنا شخصيا كان ربنا جعله سبب في إنقاذي من أزمة كبيرة جدا في حياتي. خد بالك الآن في ظل الأزمات اللي احنا عايشينها من بعد ثورة 25 يناير إلى يومنا هذا وما زالت الأزمات والحمد لله ربنا يهدي الأحوال ونشوف في عز ما الدنيا مولعة. بفكركم وهتفتكروا ولو تفتكروا حضراتكم في عز ما الدنيا مولعة وخلاص مصر انتهت والدنيا ولعت والناس بتقتل في بعضها كنت بطلع على الشاشة دي أقول لكم إيه افتكروا كلمة والله العظيم أنا متفائل. درجة كان بعض الناس كان من حبايبي يكلموني يقولوا متفائل على إيه ده الناس عمالة تقتل في بعضها وبيعملوا بيسووا باوة ورغم ذلك أنت شايف الصورة جميلة أقول له شايف الصورة جميلة لأن كل ما يحدث هذا أنا أفهمه بلغة الشرع إن دي توابع زلزال. زلزال ان احنا اسقاط النظام السابق ده زلزال كبير جدا ما كان حد يتخيله. احنا ايام النظام السابق ما كنا نخاف نحلم بيهم يعني اي واحد من المسؤولين يعني انا كنت خاف مثلا انام كده غصب عني كده احلم بفلان الاقي زبانيه قدام فوق دماغي. فتخيل بقى لما اسقط هذا النظام فده زلزال كبير زلزال له توابع. فكل ما يحدث الان هو توابع والتوابع لو تلاحظ حضراتكم تدي تخف تخف احيانا بتزيد سنه وبعدين ترجع تاني تزيد وترجع تاني لكن في النهايه ان شاء الله مصر محفوظه. والله العظيم مصر محفوظه مش حميه ولا جاهليه انما محفوظه بتقدير الله سبحانه وتعالى لان ربنا جعل الارض دي مليانه بركه واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها قال الطبري والطبراني هي ارض مصر والشام. وقال النبي ودي وصيه النبي كما اقول دائما واركز على الايه والحديث كما عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم انكم ستفتحون مصر. شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يسمى فيها القيراط فإذا فتحتموها فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الله مصر وصية النبي وما كان الله عز وجل ليضيع وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ده سر تفاؤلي إن دي بلد ذكرت في القرآن أكثر من 30 مرة فلا يمكن أبدا ربنا سبحانه وتعالى يذكر بلد سبحان الملك. شوف مع قدر مكة العظيم الذي لا تضاهي أي بلد في الدنيا ولا حتى مصر يعني ما فيش بلدين في الدنيا أعظم من مكة والمدينة والمسجد الأقصى ما فيش أماكن أفضل من كده ورغم ذلك شوف دي ذكرت مصر على وجه الخصوص أكثر من 30 مرة. ده إن دل على شيء يدل عليه على شدة عناية المولى عز وجل بهذا المكان لأن المكان دوت يؤمل منه أن يكون خروج الخلافة الإسلامية تبدأ من مصر ثم تنتشر في سائر البلدان بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذا ما قرره كثير من العلماء يعني كثير لما كنت أسافر بعض البلدان وأجلس مع كبار العلماء من كل أقطار العالم وكنا نتناقش سويا في هذه المسائل إقامة الخلافة وعودة الخلافة الإسلامية إلى غير ذلك كانوا يقولون والله إن ندين الله سبحانه وتعالى أن الخلافة لن تبدأ إلا من مصر. شوف دي فمصر بلد خير وإن شاء الله ربنا هيكرمنا الفترة الجاية. الشاهد في الموضوع أن لما بنتكلم عن مفاتيح الفرج عايز أقول قبل أي حاجة يوم ما حد يصاب بهم بكرب اوعى تقول يا رب عندي هم كبير ولكن كل يا هم عندي رب كبير عظيم رحيم ودود غفور شكور سبحانه وتعالى يتودد إلى عبادي وهو غني عنهم. فلازم يكون عندنا حسن الظن بالله ربنا سبحانه وتعالى مش محتاج أن يعذبنا. هو قال كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قل لي بالله عليك لو إن ربنا سبحانه وتعالى دخلنا كل أهل الأرض لو ربنا دخلهم النار هل سيزيد ذلك في ملكه شيئا؟ أبدا. طيب ولو دخلنا كلنا الجنة هل سينقص ذلك من ملكه شيئا؟ أبدا برضه. فربنا لن يستفيد من عذابنا أبدا بل ده ربنا بيقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا يخفف عنا في عز الأزمات أنت ما تعرفش إيه السر النهارده ده كله. اصبر واحتسب وارضى وقول يا رب وارجع لربنا. أصلي قلت لك كما قال عبد الرحمن بن عوف: ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. عارف حضرتك، شفت احنا كنا ايام النظام السابق والبهدلة اللي احنا كنا فيها وكبت الحريات والسجون والمعتقلات والفقر ويعني انت مش هنتكلم بقى، ما انت كنت حاضرين يعني ولا حد كان مسافر. فسبحان الله ورغم ذلك كنا صابرين جدا، وتيجي تكلم حد يقولك هنعمل ايه، اهو ادينا صابرين هنعمل ايه، واخد بالك؟ يعني حتى دي كلم حد من الناس كبار في يقولك معلش يا ابن الصابرين بخير. دي كانت اللغة وكان الحوار اللي داير ما بيننا في النظام السابق. طيب ده كان في الضراء كنا صابرين، لما جات السراء بقى سقط نظام وجات ثورة وحررت الناس من هؤلاء الذين باعوا البلاد وباعوا العباد وأذونا وسلطوا علينا فيروسات السرطانية إلى غير ذلك، وأكلوا أموالنا ونهبوا صحتنا وعملوا فينا اللي ما يتعملش، خد بالك. وبعدين ربنا أزاح كل هذا وبيقولك الأرض ممهدة، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وقلت بعد الثورة مباشرة احنا الآن في ابتلاء امتحان، ربنا بيمتحنها، هنشكر على النعمة دي ولا مش هنشكر؟ وخدوا بالكم لو لم نشكر ستتحول المنحة إلى محنة، ولو شكرنا سنزداد من عطاء الله سبحانه وتعالى، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكنا محتاجين إن احنا بعد الثورة مباشرة، أنا كنت متخيل إن كل أهل مصر ياخدوا بعض في حضن بعض ونتعامل بقى بالحب والود والأدب والاحترام ونشكر ربنا ونزداد طاعة ونزداد إيمان والناس تزداد تسبيح والذكر لله سبحانه وتعالى وصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمصاحف تتفتح والأذكار تشتغل والصلوات والمساجد تكملي والدنيا تبقى جميلة كده، وإذا بأفاجأ بطفرة سب ولعن وشتم وقص وحط مش عارف إيه، سبحانك يا رب، حتى من بعض الناس اللي كنا نحسبهم يعني انهم، ورغم ذلك لقينا اشياء عجيبه جدا، طفره اخلاقيات عجيبه جدا الكل لاحظها طبعا، والكل بيقول ايه اللي حصل ايه اللي حصل. حتى كان بعض الشباب يسالني يقول لي هي ليه الناس، مش كل الناس طبعا، بعض ناس اخلاقياتها اتغيرت. طول ما فيش حد بيتغير اخلاقه، الانسان يعني اللي عنده أخلاق وعنده مبادئ عمره ما بيغيرها أبدا. المحترم قبل الثورة هو المحترم بعد الثورة، صاحب المبادئ صاحب الأخلاق، الإنسان اللي متربي عمره ما يتغير أبدا. يتغير ليه؟ إيه اللي خليه يتغير؟ الدنيا كلها بكل ما فيها وما عليها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، يبقى أنا أتغير ليه؟ أتغير عشان ملك، عشان مجلس الشعب، عشان مجلس الشورى، عشان فلوس، عشان دنيا، عشان ما تستاهلش ما تسواش. وديك شفتوا اللي قبليهم في النظام السابق كان معاه مليارات وترمى في السجن، نفعوا بايه ملياراته هو الان في اسود صفحات التاريخ ولا حاجه. يبقى اذا ده درس لينا وعظه وعبره. فكان المتوقع مننا ان احنا يعني صوره تانية خالص. فاللي حصل لما حصل العكس، بدات ابتلاءات تيجي علينا، وده من رحمه ربنا برضه. شوف قد ايه على سبيل الانذار، خدوا بالكم انا اديتكم الضراء وصبرتوا، لما اديتكم السراء انقلبتوا على بعض، فخدوا بالكم الحقوا نفسكم وارجعوا كده مره تانية واروا الله من انفسكم خيرا علشان السراء يستمر ويزداد، بدل ما نرجع تاني للضراء مره تانية. والا لو فضلنا على كده سيعاد النظام السابق مره تانية. فخد بالك، فشوف قد ايه بقى يعني قد ايه فضل ربنا علينا. يبقى اول حاجه تعملها تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتتذكر دائما أنا حينما يصيبوني أي بلاء من مرض من تعب، من أول حاجة أتذكرها على طول لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. الله في عز يا رب الألم دوت، وأنا عندي أزمة نفس ومش قادر أتنفس ومش طايق نفسي وخلاص وهموت الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع، ربنا بيزودنا حسنات ودرجات أنا عاوز إيه أكتر من كده. وبعدين دي محبة، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى دي أول حاجة تتذكرها. الحاجة التانية اللي عايزين نتذكرها، إن أقسم لكم بالله ما فيش بيت على وجه الأرض سواء بيت مسلم أو بيت كافر إلا زي ما ملئ فرحا بيملأ حزنا وطرحا. ده شيء طبيعي الايام دول. هو مين في الدنيا يا جماعه بيته ده مليان فرح من يوم ما اتولد لحد ما مات؟ مفيش حد، ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما بالعكس ده النبي هو وكل الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح وأصل الرواية في البخاري. شوف أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. ليه؟ قال لك يبتلى المرء أو يبتلى الرجل على قدر دينه، وفي رواية على حسب دينه. يا سلام، يعني على قد تدينك على قد قربك من ربنا. المفروض بقى الناس فهمة ان انا بقى لما اقرب من ربنا بقى كده واصلي واعمل الخير هيجي بقى ومفيش ابتلاءات خالص. بالعكس الخير هيجي بس هيكون في ابتلاءات. طب ليه الابتلاءات؟ ليمحص، يبقى في تمحيص واختبار. يعني ولله المثل الاعلى، لما حضرتك بتروح تشتغل في الشركه، شركه تعبانه هتديك 1000 جنيه ولا 500 جنيه يقول لك لا، وانا شغل اي حد عندي ده لازم اختبارات ولازم امتحانات ولازم امتحان قدرات ولازم امتحان مواهب ولازم لغه الكلام والحوار والتحدث واللباقه والمظهر ومش عارفه ايه وكل الدنيا دي بتمتحن فيها في الاخر عينك ب 500 جنيه ولا ب 1000 جنيه. خد بالك، امال عايز تخش جنه أعدها مالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى، وقال فيها كما في الصحيحين أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ببلاش كده من غير أي امتحان ولا أي اختبار، يبقى لازم يكون في امتحان وفي اختبار. وتذكر دائما أن المولى عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تلاقي واحد مبتلى يقول لك كتير يا رب ده كتير، انا ما انا مش حمل كده، انت يا رب ابتليتني زياده عن اللزوم يا رب، انا مش حمل، انا ما كنتش متخيل كده ابدا. مين قال لك انه زياده عن اللزوم؟ لو لم يعلم المولى عز وجل ان انت تتحمل هذا البلاء ما ابتلاك به. في انسان يعلم الله سبحانه وتعالى ان هو لو ابتلي بفقد ولده هيكفر، فما يفقد ما يخلوش يفقد ولده وهو حي او عايش، ممكن ابنه يموت بعديه. وفي واحد الله يعلم ان الراجل ده لو فقد امواله كلها هيكفر فلا يفقده أمواله، إنما يبتلي ابتلاء فقط يتعبه شوية علشان يعلي درجته في الجنة وعلشان يغفر ذنوبه وسيئاته وعشان حكم تاني إحنا ما نعرفهاش. واخد بالك، هي كده. إنما الله عز وجل يعذب إنسان حاشا لله، حاشا لله، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. إيه؟ يبقى نتذكر قول ابن مسعود لكل فرحة طرحة وما ملئ بيتم فرحا إلا ملئ حزنا وطرحا. تعالوا بقى نشوف النهاردة بعض مفاتيح الفرج. الموضوع حلو أو جميل، وإن شاء الله احتمال نستمر يعني 4-5 حلقات كده في مفاتيح الفرج وتفريج الهموم. يعني أنا واحد من الناس يعني والله العظيم الفترة اللي فاتت ديت يعني ابتداء كده من أحداث محمد محمود الأولانية ومرورا باب أحداث العباسية وأحداث مزبير وأحداث مش عارف إيه، أنا تجالس وقعدت أكتب بقى مفاتيح الفرج ده. قلت لأن الناس في الوقت ده حاسة أن الثورة ضاعت وأن حق الشهداء راح. حق الشهداء عمره ما يروح. حق الشهداء ده وإن لم نقتص ممن قتلهم في الدنيا وإن لم نأخذ دية هؤلاء الشهداء فيكفينا إن شاء الله، ولا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، نحسبهم شهداء إن شاء الله، ونسأل مولى عز وجل أن يكونوا في الفردوس الأعلى. وفوق ده كله بقى ده الحق الكبير بقى أن كل شهيد يشفع لسبعين واحد من أهل بيتي. وأختم بالحديث ده قبل الفاصل، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال: يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، وبعدين ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع في 70 إنسان من أهل بيتي فيدخلهم الجنة. تعالوا نكمل مع بعض مفاتيح الفرج، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إخواني وأحبابي، رجعنا لكم بعد الفاصل، وقبل ما نبدأ نكمل الدرس بنقول بس أسماء الفائزين بالموسوعة الذهبية في هذا الأسبوع. الفائز الأول الأستاذ عصمت أحمد عبد الحميد منصور، أكرر الاسم، الأستاذ عصمت أحمد عبد الحميد منصور. والفائز الثاني الأستاذ جمال سيد أحمد بيومي، الفائز الثاني الأستاذ جمال سيد أحمد بيومي. إن شاء الله الاثنين يتوجهوا بكرة للمكتبة ويستلموا الموسوعة الذهبية إن شاء الله. والسؤال الجديد للمسابقة بتاع الأسبوع دوت: كم عدد المشركين الذين حاصروا المدينة المنورة في غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب؟ كم عدد المشركين الذين حاصروا المدينة في غزوة الخندق اللي هي الأحزاب؟ ونتمنى حظ سعيد لكل الناس إن شاء الله. تعالوا نكمل بقى عن بعض مفاتيح الفرج. وقبل ما نتكلم عن مفاتيح الفرج، أول حاجة عايز أقول لك إن أول ما تحس بإن البلاء جاي لك، ربنا يا رب يعافيكم جميعا من البلاء يا رب، اللهم عافينا فلا تبترينا يا رب العالمين، إن أنت أول ما يجي لك أي حاجة احتسب عند ربنا سبحانه وتعالى، أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى واسترجع الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، الله أكبر على الخير اللي ممكن يوصلك. الحديث الذي رواه مسلم إن لما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال لها: ما من أحد يصاب بمصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل، اللهم أجرني في مصيبة، إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة؟ وأنا لو قلت الله ويعني وخلف خير منه، مين هيكون في أحسن من أبو سلمة؟ فتقدم لها أبو بكر الصديق، شفت دي أفضل الأمة كلها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفضت أم سلمة. تقدم لها عمر بن الخطاب فرفضت، ثم تقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هي قالت: طب انا هقولها ليه اذا كان ما فيش حد افضل من ابي سلمة في نظري؟ طبعا هي ما كانتش بتخيل النبي يتقدم لها ابدا، يعني ده مش في الخيال. قالت: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي، فقلتها يعني خلاص ما دام النبي امرنا اقول كده فهمت قايلها. قالت: فلما قلت ذلك اخلف الله لي خيرا منه، يعني خيرا من ابي سلمة، تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا حسن ظن بالله، استرجاع الحمد لله، ان لله وان اليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وبعد كده قل لعله خير، محدش عارف، لا يعلم الحكمة من أي بلاء إلا الله سبحانه وتعالى. زي ما قلت لحضرتك أحيانا بتبدو الحكمة من البلاء، واحد عمل ذنوب كتير جدا، فلما ربنا يبتليه يعلم يقينا أن الله عز وجل أراد به خيرا، يغفر له ذنوبه، يرفع له درجاته، يكرمه، وخد بالك. لكن أحيانا لا تتضح لنا الصورة، واحد مطيع جدا لله سبحانه وتعالى، مش عايز اقول معصوم، لكن حتى لو وقع في ذنب بيسرع الى التوبه. طب مثل هذا يجي له كميه البلاء دي كلها ليه؟ ان النبي قال: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الصالحون ثم الامثل، فالامثل يبتلى الرجل على قدر ديني. عشان اوعى في يوم من الايام تقول هو ربنا غضبان عليا، هو ربنا بينتقم مني. حاشا لله، انت مين عشان ينتقم منك؟ ده الله سبحانه وتعالى اللي قال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. هينتقم منك ليه؟ يعني انت تمثل ايه في 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 هذا الكون؟ احنا ضعاف، احنا ناس، يعني اقول ايه، احنا مخلوقات ضعيفة جدا جدا. فاذا نحسن الظن بالله، ما تقولش ربنا بينتقم مني، ما تقولش ربنا غضبان عليا، يعني انما اقول ربما الله عز وجل يعاتبني بسبب ذنوبي، عملت ذنوب كتيرة جدا، فربنا بيستعتبني، بيطلب مني ان انا اتوب اليه واستعتب وارجع اليه سبحانه وتعالى، واقر بذنبي واتوب واحدث توبة واجدد الطاعة مرة اخرى، ابدأ صفحة جديدة، وهكذا. حتى لو ما فيش ذنب وانت تايب من كل الذنوب، طيب رفع الدرجات. طب لا، لما فيه الذنوب رفع الدرجات، حكمة لا يعلمها الا الله، بيحبني، واخد بالك، سبحان الملك، وهكذا. يبقى لعله خير. أذكر بالمناسبة كلمة لعله خير، إن كان في أحد الملوك كان عنده وزير، الوزير ده كان دائما إيه؟ يعني يشاكسه في الرأي ولكن بأدب. ففي يوم من الأيام هذا الوزير ابنه الصغير مات، فبيقول الوزير: ده ابني الصغير توفي بالأمس وكده، فيعني دعا له بقى الدعاء، فهم ازاي يعني، ويعني يتكلموا كلمتين كده ويثبته ويصبره، ثم قال له: لعله خير. قال له: لعله خير؟ لعله خير في موت ابني؟ فقال له: أنت لا تدري الحكمة من عند المولى عز وجل. المهم شالها له في دماغه. بعدها بكم يوم صباع الملك اتقطع، مش اتعور، اتقطع خالص، يجيب يعمل حاجة كده، اتقفل عليه باب مش عارف ايه، المهم صباع اتقطع. فبيقول الوزير في آخر اليوم، قال له: ده صباع اتقطع النهاردة؟ قال له: لعله خير. قال له: لا، أنت وشكلك كده شمتان فيا. فراح مشاور لهم بقى، راح مدخلين الوزير فين؟ السجن. الوزير وهو داخل السجن راح باصص للملك ومبتسم وقال له: برضو لعله خير. قال له: الراجل ده مجنون، يعني عمال بدخله السجن وهو بيقول لعله خير؟ طب خلاص اشبع بقى في السجن وانبسط يعني وعيش حياتك يعني. المهم تاني يوم الملك متضايق ومخنوق وعايز ينسى بقى الاحزان اللي حصلت له دي، فقال للحراس بتاعهم: بتوعوا سيبوني في حالي بقى كده، انا البس ثياب كده ما تعرفش حد ان انا الامير او الملك، وعايز انزل كده في الغابة اصطاد شوية يمكن انسى كده الهموم اللي انا فيها. نزل قدر ربنا سبحانه وتعالى ان الملك ده يعدي على قوم بيعبدون الاصنام. ما عرفوش ان ده الملك. فجأة لقوا الصيدة دي قالوا بس خلاص تعالى. وكان في اليوم دوت عيد الصنم بتاعهم وهم عايزين يقربوا له قربان. قالوا اول واحد هيعدي هناخده نذبحه للصنم ويبقى ده قربة بنتقرب بيها الى الصنم. فوقعت في مين؟ وقعت في الملك. فمسكوه يا جماعة انا الملك ده منظر ملك وشاف ايه ومحدش مصدق ان ده الملك خالص يعني. وقد يكون الناس ديت ما شافوش الملك اصلا قبل كده يعني. طبعا ايامها بقى ما كانش فيها خطابات رؤساء وتلفزيونات والكلام ده كله يعني فاهم ازاي. فالمهم خدوه ولسه هيذبحوه واحد قال لهم استنوا تعملوا ايه بقى تقدموا للاله بتاعنا واحد ناقص صباع. قال لا طبعا ما ينفعش ده كده دي سبة في الاله بتاعنا. فاطلقوا صراحة الملك. فأول ما رجع الملك أول قرار خده قال طلعوا الوزير من السجن وهاتهولي. فطلعوا الوزير من السجن قال له الملك عايزك. فرح له فقال له اللي قول لي بقى أنت إيه حكاية لعله خير ده أنا حصل لي كذا كذا النهاردة ومش عارف إيه وكلام ده كله يعني يوم ما ابني مات قلت لعله خير ولما صباعت قطع قلت لعله خير. أنا النهاردة بقى كنت بقى إيه فعلا لعله خير. أنا النهاردة كنت في رحلة صيد واصطادني جماعة بيعودوا صنم وكانوا هيقدموني عشان يذبحوني لولا أن هم شافوا الصباع اللي اتقطع ده كانوا هيذبحوني عشان يقربوني يعني لهذا الصنم. فقال شفت مش بقولك لعله خير. قال له طب لعله خير فعلا بالنسبة لي ان لما اتقطع صباعي ربنا نجاني من الذبح بسبب قطع صباعي. انما انت لعله خير ليه وانا بدخلك السجن. قال له ما يسموه الملك ما انا وزيرك اللي بكون معاك على طول. فلو كنت معاك في الرحلة الجميلة ديت كانوا سابوك انت وذبحوني انا للصنم. فلعله خير فدخول السجن كان مصلحة. خدت بالك فعلا لعله خير. حد عارف يمكن واحد من السلف في يوم من الايام احد الامراء راح يعني عمل مشكله معاه كده وراح مدخل السجن. فلما دخل السجن حزين جدا ومتضايق. فواحد برضه من اخوانه واحبابه قال له لعله خير. فلما جت الفتنه فتنه المقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه واخد بالك. وكان هذا الرجل ممن خرجوا في مقتل الحسين. وطبعا الثاني ده اللي هو كان معاه لو كان موجود بره السجن كان خده معاه عشان يروح لمقتل الحسين. فلما عادوا فصاحب قال له شفت لعله خير لو كنت بره السجن كنت اشتركت معهم في دم الحسين حفيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال له فعلا كان السجن خير. احيانا الانسان لا ينظر الى هو الانسان لما بيبتلى ما بيبقاش شايف غير كده ما بيكونش شايف الصورة واضحة. هو مش شايف غير البلاء اللي هو فيه لكن مش شايف الخير اللي ممكن يكون من وراء البلاء. احيانا يا جماعة فعلا من المحن تأتي المنح. احيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك ابتلاء معين الابتلاء ده يكون سبب ابداع والله العظيم. يعني اقول لحاجة ظاهر خالص. في انسان لما يكون عايش مرحرح كده مبسوط لا ينتج ولا يفعل اي شيء ولما تحركوا مثلا بمشكلة معينة أو تضايقوا أو تقول له حاجة تزعله يقوز ينسى الزعل ده فيعمل حاجة وينتج حاجة عشان ينسى الزعل ده فيقدم حاجة فيكون البلاء اللي هو ابتلي بيه ده كان سبب ان هو أبدع وسبب ان هو أنتج فضل الله سبحانه وتعالى. أكبر مشكلة وأكبر هم بيقابل كتير من الناس خصوصا طبعا في الآونة الأخيرة بقى وتردي الأحوال الاقتصادية اللي عايشها الأمم كلها تقريبا مشكلة الفلوس والرزق. خد بالك دايما كل حاجة لها مفتاح. من رحمة ربي سبحانه وتعالى وجل جلاله إن لما ربنا يبتليك ابتلاء بيرزقك مع الابتلاء مفتاح لرفع البلاء ده. هو كده ربنا سبحانه وتعالى يعني شوف رحمة ربنا. الله لطيف بعباده اوعى تنسى دي. الله لطيف بعباده واوعى تنسى الحديث لله أرحم بكم من رحمة الأمة بطفلها الرضيع. شوف بقى لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لك الدعاء والقضاء. القضاء ايه الفرق بين القدر والقضاء؟ قدر شيء ربنا قدره عليك حينما ينزل ويقع يصبح قضاء. واخد بالك زي الراجل اللي كان بيكلم صاحبه فبيقول له هو ايه الفرق بين القضاء والقدر والمصيبة. قال له اقول لك يا حبيبي لو مثلا يعني حماتي ماشية في الشارع وبعدين وقعت في حفرة فربنا قدر ان هي تقع يبقى اسمه ايه ده قدر. وقعت في الحفرة يبقى ايه قال له قضاء. قال له طب وايه المصيبة؟ قال له لو طلعت مرة تانية. اخد بال حضرتك صلى على حبيبك. فربنا يقدر قضاء معين. القضاء دوت يعني حينما يأتي انت بقى لازم ايه توقن ان ربنا سبحانه وتعالى كما قلنا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. مشكلة الرزق اللي مزعل الناس ومضايق الناس والناس عمالة تفكر ورزقه ضيق ومش عارف أعمل إيه وفي مشاكل ووا تشغلش بالك ما تشغلش بالك. أصل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق يعني قولي هو الصادق هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. شوف لما النبي يقول لو هرب ابن آدم حديث فين؟ حديث عند أبي نعيم بإسناد حسن. لو هرب ابن آدم من رزقي خد بالك أدي الرزق هو تخيل كده إن الرزق ده كأنه حاجة بتجري وراك فأنت بتهرب منه مش عايز رزق مش عايز فلوس مش عايز دنيا. لو هرب ابن آدم من رزقي خد بالك من اللفظة قال لك لأدركه رزقه كما يدركه الموت. حد يقدر يهرب من الموت؟ محدش يقدر طبعا أينما تكون يدرككم الموت خد بالك إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مين في الدنيا خد بالك مين في الدنيا يقدر يهرب من الموت؟ محدش يقدر يهرب أبدا في اللحظة اللي ربنا قدرها في أي مكان. أهو الرزق يدركك بنفس المنظر. يحكى أن سيدنا سليمان عليه السلام كان أبوه اللي هو سيدنا داود كان ليه صديق واحد حميم كده مقرب منه خد بالك فكان دايما يقربه ويقعده معه وشافه. فلما مات داود عليه السلام أوصى سيدنا سليمان بهذا الرجل قال له ده صديقه وعشرة عمره وقربه إليه فقربه إليه فكان يجلس دائما مع سيدنا سليمان. زمان بقى كان ملك الموت بيظهر للناس عيانا جهارا عكس بقى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الملك الموت ما حدش يشوفه أبدا خد بالك وده من رحمة ربنا بينا لأن ملك الموت لو دخل على المؤمن له سمت معين ولو دخل على الكافر أو المنافق أو العاصي له سمت آخر ولها شكل تاني خالص ممكن حاجة تموت لو شفته تموت فعلا لو شفته. فمن رحمة ربنا بينا إن ما حدش فينا بيشوف ملك الموت. فملك الموت دخل على سيدنا سليمان فلقى الرجل الجليس ده قاعد جنبه فنظر إليه نظرة شديدة جدا ومشي. فالرجل اترعب فقال له يا سليمان عليه السلام يعني عايزك تأمر الريح دلوقتي حالا توصلني الهند. اشمعنى الهند؟ قال له أنا شفت ملك الموت بيبص لي بصة صعب قوي فأنا عايز أهرب بأي طريقة. فقال له طيب. فربنا سخر الريح لسيدنا سليمان. سيدنا سليمان أمر الريح أن يتحمل الرجل ده إلى الهند. طبعا بتحمله الهند في إيه؟ في يعني في دقائق معدودات. فحملته إلى الهند. بعد دقائق معدودات دخل ملك الموت مرة تانية على سيدنا سليمان وسلم عليه. فسيدنا سليمان بيعاتبه بيقول له لماذا نظرت هكذا إلى هذا الرجل الذي هو كان جليسا لي اللي كان قاعد جنبي بوصول البصر ليه؟ قال تعجبت. قال ومما تعجبت؟ قال أمرني ربي أن أقبض روحه بعد دقائق في بلد الهند فتعجبت أنه هنا. قال هو الآن في الهند. يعني شوف أينما تكونوا يدرك الموت. هو كان خايف ملك الموت يقبض روحه راح الهند هو ملك الموت راح للهند واخد بالك. وهي ملك الموت هو ملك الموت تفرق معاه هند ولا سند ولا صين ولا 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 جنوب افريقيا. ملك الموت يقطع المسافات في لمح البصر يعني مش محتاج ان هو يروح من استراليا لامريكا عشان يقبض روح واحد لا كما قيل في الاثر تجمع له الارواح خد بالك هكذا الله. هو مش واحد هو بياخدهم بالدور يعني هو مثلا واحد دلوقتي هيموت في استراليا الساعة 6 ودقيقة فبعد ما تخلص لو سمحت في عندنا ميت كمان في امريكا الساعة 6:05 وبعدين بعدها يا ريت تلحق بقى في ميت في اوغندا هيموت الساعة 6:15 هي الموضوع كده. ده في الاف بيموتوا في وقت واحد كيف تقبض ارواحهم؟ كما قيل في الاثر توضع كل هذه الاشياء بين يدي ملك الموت ثم يؤمر بقبض ارواحها فتقبض بكيفية لا يعلمها الا الله ما نخدش فيها لا نخد في هذه المسائل لكن أقول إن بتقبض أرواح آلاف الأرواح الله. هو مش بيحصل زلزال ربنا يعافينا ويعافيكم رب العالمين بيقبض مثلا أرواح مثلا 50,000 و40,000 في لحظة واحدة. ما هو ملك الموت بيقبض الأرواح دي كلها دي وظيفته شغلته واخد بالك. فالشاهد في الموضوع إن أنت خايف من الرزق ليه؟ خايف إن الرزق هيضيع؟ لا ما تخافش لن تقبض روحك وفي يعني قولي درهم أو دينار ناقص ما خدتوش حقك هتاخده تالت ومتلت. وبعدين أطمنك لحاجة كمان أجمل من كل ده كل الناس أرزاقهم متساوية. تقول إزاي يا عم الشيخ واحد بياخد 50,000 في الشهر واحد بياخد 300 جنيه ده رزقه مع ده بالظبط كده رزقه متساوي إزاي؟ هو دخل 50,000 جنيه في الشهر، لكن معه بقى ربنا يعفونا فيك الكبد والسكر والطحان والبري بري والعظام والسكربوت وحاجات كده، فمزة بيصرف 50,000 على المرض اللي ربنا ابتلى به. وانت ربنا مديك الصحة ما شاء الله، معدة تهضم الحجر زي ما بيقولوا ولا تهضم الزلط، والصحة زي الفل وما شاء الله، وبصر زي الفل وذاكرة وما شاء الله، وزوجة مطيعة وأولاد زي الفل، لكن ابتلاءك فيه ضيق الرزق وهكذا، كلها أرزاق. أصل الرزق مش فلوس بس، الصحة رزق، الإسلام رزق، القرآن رزق، حسن الخلق رزق، البسمة رزق، راحة البال رزق، الأولاد رزق، الزوجة الطيبة رزق، الجار الطيب رزق، الصحبة الطيبة رزق، الدعوة رزق، كل هذه الأشياء أرزاق. فاوعى تقصر، اوعى أن أنت تقصر أرزاق ولا فين في فلوس، لا، فرزق جاي جاي إن شاء الله ما تشغلش بالك. أذكر لك بعض القصص موجودة في كتاب مفاتيح الفرج، قصة حاتم الأصم. حاتم الأصم طبعا رجل من خيرة التابعين، في يوم من الأيام حب أنه يروح يحج، فبيقول لأولاده يا أولادي أن أنا إن شاء الله مسافر بقى الحج إن شاء الله وكده. فأولاده قالوا له إزاي هتسيبنا إزاي وإنت اللي بتجيب لنا الأكل والشرب وهنعيش إزاي من غيرك، ده إحنا ممكن نجوع وموت. فلي بنت ما شاء الله قلبها مليان باليقين والتوكل، فقالت يا أبتاه اذهب على بركة الله، فوالله ما علمناك رزاقا ولكن علمناك أكالا، فإذا ذهب الأكال بقي الرزاق سبحانه وتعالى. شوف يقين، شوف بنته عاملة إزاي. فلما ذهب حاتم الأصم وهو مطمئن بقى اللي معاه بنت بالمنظر ده، ساب لهم شويه اكل وشويه فلوس بسيطه، خلص الكلام ده كله في خلال 3 4 ايام، خلاص جعانين بقى مش لاقيين ياكلوا، فبداوا يوبخوها ويلوموها. شفت بقى ما علمناك الا اكلا وعلمناك رزقنا، هو يا ستي بقى راح اهو احنا رحنا وراها مش لاقيين لا ناكل ولا نشرب. فدخلت غرفتها وظلت تصلي وتدعو، اللهم لا تخيب ظني يا رب العالمين، اللهم لا تخيب رجائي فيك، اللهم يا رب العالمين لا تخزيني أمام إخواني، اللهم ارزقنا، اللهم وسع علينا، اللهم. وقعدت تدعو. في نفس اللحظة أمير البلاد ديت كان معدي في المكان ده، يعني هو مش متعود يعدي من المكان ده أصلا، بس زي أحيانا إيه تلاقي مثلا إيه واحد مثلا محافظ أو رئيس جمهورية دايما ما بيروحش غير في الأماكن الراقية جدا، وعين فجأة كده طرقت على باله يخش مكان شعبي، حصل كده بقى بالمنظر ده. فرح معدي من المكان ده، عدى المكان ده شيء طبيعي، أمير وماشي وحوليه الحاشية، شيء طبيعي جدا من ضمن ضروريات الملك وهو ماشي في أي مكان. في ناس شايله له المية، في ناس شايله له الأكل، في ناس شايله له الحلويات، في ناس شايله له العطور بتاعته، كل مستلزماته. لكن يقدر ربنا في اليوم ده محدش معه مية، وعطش الأمير عايز يشرب، ربنا ألقى عليه العطش قدام بيت حاتم الأصم، فلقى بيت مفتوح، بيت كرم، بيت أهل كرم مفتوح الدار بتاعتهم. فقال بيت من هذا؟ فقالوا بيت حاتم الأصم. قال هذا الرجل الصالح؟ قالوا أجل. فقال أريد أن أشرب ماء. دخل واحد استأذن وراح داخل مليله كده كوز مية شربه، فربنا حل المية في بقه، فقال الله ما أجمل هذا الماء. أين حاتم الأصم؟ قالوا له ذهب إلى الحج. وأين أولاده؟ قالوا له بالداخل. قال سبحان الله، لعله قد تركهم بلا طعام ولا مال. كانوا زمان بيحطوا بقى كده حزام حوالين وسطهم، ويحط في الحزام ده سرة فلوس، سرة ذهب، سرة فضة، الفلوس اللي معاه، دنانير، دراهم. فالمهم راح مخرج سرة الفلوس وراح رميها في وسط الدار، وبص بقى للحشة والوزراء والجنود واللي معاه، قال لهم من أحبني فليفعل مثل ما فعلت. حد يقدر ما يحبش الأمير؟ مع اول تشكيل وزاره ولا مجلس شعب الدنيا هتتظبط يعني. فايه فالكل راح مطلع الفلوس اللي معاه وراح رمينا في قلب الدار، فالدار اتملأت ايه ذهبا وفضه. فالاولاد شافوا الفلوس مش مصدقين نفسهم، فجروا على اختهم وفرحانين جدا، قالوا الحمد لله جاء الفرج من عند الله سبحانه وتعالى. فالاولاد بتبكي، فقالوا سبحان الله تبكي في مثل هذا الوقت؟ قالت ابكي لان مخلوقا نظر الينا نظره فاغتنينا، فكيف لو نظر إلينا الخالق جل وعلا. يقين وتوكل، إن أنت ما تخافش، الرزق جاي جاي، ما تستعجلش. عايز أقول لحضرتك حاجة، الإنسان اللي بيسرق، يعني واحد حرام وبيسرق، سرق من جيب واحد 100 جنيه، خد 100 جنيه ودخل محل كباب وقال له لو سمحت عايز إيه مثلا إيه نص كفتة وطرب ولا مش عارف إيه ولا كان ده كله، خد بالك، جاب له الأكل وكاله، ما دام كاله يبقى ده رزقه، خد بالك، ما دام كلو يبقى ده رزقه، يبقى ربنا قدر له الرزق ده. بس هو عمل ايه؟ ما كانش ذكي، الرزق ده كان هيجي في الوقت ده، ربنا مقدر ان فلان ابن فلان هيخش ياكل كباب وكفته في المحل الفلاني الساعه كذا، واخد بالك؟ مقدرها خلاص. هو بقى بدل ما يستنى وربنا يقدرها له من سبب حلال، يعني كان ممكن لو ما سرقش كان ممكن ايه اللي ممكن يحصل؟ ماشي في الشارع فجأة لقى واحد مثلا يعني طرقت في دماغه كده، طب والله العظيم انا نفسي اخش اكل كده بس نفسي حد ياكل معايا، اول واحد هيقابلني هعزمه مثلا. معدي من قدام محل، فجأة الراجل صاحب المحل خبطت في دماغه كده فكرة ان انا ايه يعني اعزم اي واحد فقير كده من باب الصدقة، يعني يعني اما اصطدم اعزمه. ماشي في الشارع واخد بال حضرتك لقى صديق ليه بيقول له ده انا عايزك في موضوع بس تعالى نتغدى الاول وبعدين نتكلم، كانت هتجيله كده. واحد شافه فقال له تعالى اعمل لي شغلانه في خمس دقائق كده وهديك كذا، فخد الفلوس وراح كل. فهو استعجل خد رزقه من الحرام، ولو صبر خمس دقائق كان خد نفس الرزق بس من حلال. يبقى الحرام ده بيسرق ليه؟ لسوء ظنه بالله، ان انا لو ما سرقتش هجوع هموت، مع انه لا هيجوع ولا هيموت. مش بقول لك لو ان ابن ادم هرب من رزقه لادركه رزقه كما يدركه الموت. احكي لك قصه تانية حلوه بس صلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. كان في اخت فاضله، الاخت ديت كان حصل عندها مشكله كبيره جدا، ان زوجها كان عايش على قده وكان زوجه كده ارزقي رزق يوم بيوم، كان بيبيع حاجات كده. فالمهم الاخ دوت مات الله يرحمه رحمه واسعه، الأخت صرفت ما تبقى معها من مبالغ بسيطة كده وما بقتش معها ولا حاجة. أبوها عايش معها في البيت عشان ما يسيبهاش لوحدها، خد بال حضرتك، ومعها بنت صغيرة عندها حوالي سنتين أو ثلاثة وجالها الحمى، ربنا يعافينا وعافيكم ويشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. فالمهم فما كان منها إلا أنها مش لاقي حتى العشاء، مش لاقي تتعشى هي وأبوها وبنتها، ومش لاقي توديها للدكتور ولا تجيب لها علاج، تعمل إيه مش عارفة. ففضلت طول الليل تصلي وتبكي وتدعو، تصلي وتبكي وتدعو، اهو شوف قد ايه يعني ان الدعاء والقضاء يعتلجان، ما هو النبي قال كده الدعاء والقضاء يعتلجان يعني يتصارعان الى يوم القيامه. يبقى القضاء نازل في مصيبه نازله، في مرض، في حد خد بالك نازل على واحد، في نفس الوقت هو بيقول يا رب اغفر لي ارحمني استرني توب عليا، شوف قد ايه. يوم الدعاء يطلع يمسك في القضاء ويتصارعوا لحد يوم القيامه، لا ده ينزل ولا ده يطلع، يفضلوا يتصارعوا فالقضاء ما ينزلش. ولذلك بعض الناس بتسيء في الدعاء، يقول لك ايه اللهم اني لا اسالك رد القضاء ولكني اسالك اللطف فيه. ده غلط، ليه تساله اللطف فيه؟ اساله رد القضاء، المشكلة يعني لو ربنا ابتلاني أو مثلا هيبتليني في أني مثلا ولادي الثلاثة مثلا هيموتوا، أقول له يا رب أسألك اللطف فيه يعني خد اثنين وسيب واحد؟ لا، أسألك أن تنجيهم جميعا. خد بالك لو 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 جالك مثلا ابتلاء مثلا في خمس فدادين عندك ضد القطن كليتهم كلهم، فبدل ما تسأله اللطف لا أسأله رد القضاء، أن ربنا يصرف ضد القطن عن إيه؟ عن الحقل، وهكذا. يبقى إذن يجوز أن أنت تدعو برد القضاء، وليس هذا فيه سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان قد يتأذى من ابتلاء معين، ادعو ربنا أن يصرف عنك البلاء، ما تقولش ولكني أسألك اللطف فيه وكأني يعني إيه يعني أنا أتحمل النص بس بلاش النص الثاني. لا، أنا ما تتحملش أي ابتلاء، إحنا ضعاف. يبقى إذن الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة. فالأخت ديت ما كان منها إلا أنها فضلت تدعي، فجأة الساعة 3 بالليل حد بيخبط على الباب. طبعا هي أخت منتقبة ومش عارف إيه، فمش قادرة تفتح الباب، ابوها موجود، قالت له افتح الباب. فتح الباب فلقى دكتور قدامه. السلام عليكم الحاج. عليكم السلام. فين البنت المريضه؟ الدكتور جاي مستعجل جدا لانه عنده صبحيه شغل في مستشفى، فجاي طبعا مخصوص بطلب معين، جاي الساعه 3 بالليل عشان يكشف ورجع تاني ينام له ساعتين يعني وعنده شغل. فين البنت المريضه في الاوضه دي يا دكتور؟ والراجل مذهول. فدخل الدكتور كشف عليها، لقى عندها حمى، كتب لها على العلاج وادى روشته للرجل، وبعدين واقف عند الباب مستني بقى تمن الفيزيتا تمن الكشف. فالمهم فالاخت واقفه فبتقول له خير يا دكتور؟ قال لها خير. الفيزيتا الفلوس؟ قالت له معيش فلوس. قال لها سبحان الله، تصحين الساعه 2 بالليل وتجيبيني من اخر الدنيا لحد هنا عشان اكشف على بنتك وفي الاخر مفيش فيزيتا، ليه كده؟ وزعلان جدا ومتضايق. قالت له والله العظيم انا ما عندي تليفون لا محمول ولا بيت. قال لها ازاي ده انت متصله بيا من ساعه؟ قالت له والله العظيم اقسم لك بالله انا ما عندي لا تليفون محمول ولا عندي تليفون منزلي. قال لها هي دي مش شقه فلان؟ قالت له يا فندم دي الشقه اللي جنبينا. ربنا قدر ان البنت اللي في الشقه اللي جنبيهم مرضت وابوها رجل غني، طلب الدكتور واللي انت عايزه تعالى الساعه 3 بالليل اي وقت بس تعال. الرجل بدل ما يخبط على الشقه اللي راح لها، ربنا سبحانه وتعالى قدر انه يخبط على شقه البنت الفقيره دي، فيخبط ويخش ويكشف ويديهم الروشته. فقال لها انت ايه حكايتك؟ قالت له انا زوجي توفي وما حلتناش ولا مليم، وكان ارزقي، وحتى انا بيت انا وبنتي وابويا من غير عشاء، وبنتي مريضه طول الليل وانا عماله ابكي وادعو. فقال لها سبحان الله اديني روشته. خد روشته ونزل صرفها لها من صيدليات بتبقى فاتحه 24 ساعه، وادالها العلاج وادالها معاهم مبلغ من المال. قال لها لو البنت تعبت في اي وقت تطلبيني ان شاء الله الفجر وهاجي لكم، ومش عايز اي حاجه، وليك عندي مرتب كل شهر، ابعتي اي حد يخدم العياده وادي مكان العياده. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الله. اختم بالقصه الاخيره ديت ولا ما فيش وقت يا استاذ كريم؟ ما اعرفش فضل قد ايه، فضل قد ايه يعني اقول القصه دي بسرعه كده في دقيقه كده يعني، وان شاء الله هنكمل معاكم بقى بعض الحاجات كده، مفتاح فرق حاجات جميله جدا يعني. كان في واحد اسمه اسحاق بن عباد البصري، في يوم من الايام جه ينام، خد بالك شوف الرزق بيجي ازاي بقى، جه ينام فراى يعني من يقول له في المنام اغث الملهوف، فقام قال في ايه الاحسن يكون انا بس بيتهالي. فبعدين طب في حد بقى ده يسال الخادم اللي عنده، في حد من جيراننا عنده مشكله، في حد تعبان، في حد مش لاقي ياكل، قال له ما اعرفش حاجه خالص، ما سمعتش كلام ده، قال له خلاص انا دخل ينام. فجاء في المنام مره اخرى اتنام ولم تغث الملهوف، فقام فقال له الغلام بتاعه اعد لي الدابه، اما حضر له الفرس بتاعه حط له عليه بتاعه وام ايه ركب مشي بالفرس. فضل الفرس ده ماشي بيه بالليل، فضل ماشي بيه ماشي بيه لحد ما وقف قدام مسجد، المسجد ده كان مهجور في مكان كده في اقصى المدينه. نزل من على الفرس، لما لقى الفرس مش عايز يتحرك من المكان ده نزل ودخل مسجد محدش بيصلي فيه لانه مسجد قديم ومن زمان يعني. فلقى واحد جالس عمال بيدعي اللهم فرج كربي، اللهم فرج همي، اللهم سد دين، اللهم لا تفضحني بين الخلق. دخل عليه قال له انت مين؟ فاستغرب قال له انا لا اشكو الا الى الله. فقال له بس قل لي انت مين؟ انا جاني هاتف في المنام مرتين بيقول لي اغث الملهوف. فقال له انا رجل كنت بشتغل شغلانه بسيطه وكان راس مالي هو 100 درهم، الشغلانه البسيطه دي حصل خساره عندي في الشغلانه ديت وبقى عليا ديون 200 درهم، يبقى انا راس مالي اللي هو ال 100 راحوا وال 200 كمان اللي كانوا معايا اتدينت كمان ب 200 بقى عليا 300 ايه 300 درهم. هو لما خرج من بيته هذا الرجل اللي هو اسحاق بن عباد البصري كان خارج وبيقول له الغلام جهز لي 300 درهم قدرا كده جت قدرا، فراح مديله سره الفلوس 300 درهم. قال له الا تعرفني؟ قال لا اعرف. قال له انا اسحاق بن عباد البصري، لو احتجت اي حاجه في اي وقت تعال لي وقول لي اللي انت عايزه. قال بل لا ناتيك انت، بل ان تاتنا نائبه مره اخرى فزعنا الى من اخرجك في هذا الوقت حتى جاء بك الينا. اللهم احفظ مصرنا يا رب العالمين، اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، اللهم سد الدين على المديونين، اللهم وسع ارزاق المسلمين يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اللهم الف بين قلوب المصريين، اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من اراد مصر بخير فوفقه الى كل خير، ومن ارادها بشر او بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدبيره في تدميري، اللهم الف بين قلوب الدعاء، اللهم الف بين قلوبنا اجمعين يا رب العالمين، اللهم الف بين قلوب المسلمين في كل اقطار الارض، اللهم اغث اخواننا واحبابنا من اهل سوريا، يا رب انهم جوعى فاطمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم اجعل الدائرة على بشار واعوانه يا رب العالمين، يا رب عجل بنصر اخواننا في سوريا، يا رب عجل بنصرهم واحقن دماءهم يا ارحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.